ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2024. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مسؤول أمم رفيع يؤكد أن سلطة الأمر الواقع في غرب دارفور ستتحمل مسؤولية سلامة العاملين في المجال الإنساني ووصول المساعدات للمحتاجين. هدوف الجنينة وانسياب في الحركة التجارية مع تشات في ظل مواجهات عسكرية في المحليات الشمالية من ولاية غرب دارفور. مواطنون من القضارف يؤكدون ترحيل عدد من النازحين من المدارس التي كانوا يقيمون فيها باعتبار مراكز إيواء لهم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أكد نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية طوبي هارولد خلال لقائه بمدينة الجنينة مع الإدارة المدنية لغرب دارفور أن سلطة الأمر الواقع في الولاية ستتحمل مسؤولية سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني ووصول جميع المساعدات إلى الأشخاص الأشد ضعفا والمحتاجين. وأضاف في تغريدة في حسابه على منصة إكس: أكدت كذلك بأننا لن نقبل تحويل المساعدات الإنسانية لغير المستهدفين في العمليات الإنسانية. وأشار هارولد الذي يزور إقليم دارفور هذه الأيام إلى أن ولاية غرب دارفور عانت بشدة من الصراع والفيضانات ويواجه بعض سكانها سوء التغذية الحاد. وأضاف إن ما وصفها بسلطة الأمر الواقع بالولاية تعهدت بالإيصال الآمن ودون عوائق للشاحنات التي تنقل المساعدات عبر الولاية وإلى الولايات الأخرى. ووصف الوضع الإنساني في ولايات دارفور الخمس بالكارثي نظرا للعدد الكبير من المحتاجين والشرائح الضعيفة والنازحين الذين فروا بسبب الحرب. وأشار إلى أن زيارة وفد الأمم المتحدة تأتي بغرض الوقوف ميدانيا على الوضع الإنساني في الإقليم، مشددا على أن دارفور بحاجة لأكبر قدر من المساعدات الإنسانية لتغطية الاحتياجات. أفادت مصادر من الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور عن هدوء في المدينة وانسياب في الحركة التجارية مع تشات في ظل مواجهات عسكرية في المحليات الشمالية من ولاية غرب دارفور. وقال الصحفي على الدين بابكر من الجنينة لراديو دبنجا إن الوضع الأمني في المحليات الشمالية من الولاية مثل سيربا وجبل مون وصليعة شهد تدهورا إثر المواجهات العسكرية الأخيرة بين قوات الدعم السريع والقوات المشتركة المساندة للجيش مما انعكس على حياة الناس. وأضاف إن بعض سكان تلك المناطق نزحوا داخليا بينما لجأ آخرون خارج السودان، مضيفا إن الجنينة لم تستقبل أي نازح منهم حتى الآن. وأضاف لراديو دبنجا:
الوضع العام في جنينة يعني الأوضاع مستقرة هادئة، والحركة الجارية مسابة بين السودان وتشاد.
أفاد مواطنون من القضارف بترحيل عدد من النازحين من المدارس التي كانوا يقيمون فيها باعتبار مراكز إيواء لهم. وقالت مواطنة من القضارف لراديو دبنجا إن بعض النازحين قد رحلوا إلى مركز استقبال في الميناء البري في السوق الشعبي بالمدينة، وهو مركز غير مكتمل يقيم فيه بعض النازحين أصلا قبل وصول هذه الدفعة المرحلة. وتابعت المواطنة أن عدد آخر من النازحين نقلوا كذلك إلى الميناء الجاف من دون توفيق أوضاعهم. وأضافت إن النازحين المقيمين في بعض المدارس رفضوا المغادرة، حيث وجهت لهم السلطات المحلية تحذيرا بأن المدارس ستخلى. وأشارت إلى أن هناك إشكالا بالنسبة لهذه المدارس القريبة من السوق، حيث صار بعض النازحين يعملون في السوق القريب لتوفير بعض المال، لذلك لا يرغبون في المغادرة حتى لا يفقدوا هذه الفرصة. وتابعت قائلة إنه انتقال النازحين إلى معسكرات اللواء البعيدة سيفقدهم فرص العمل البسيطة التي حصلوا عليها مما جعلهم يتمسكون بها، إضافة إلى سبب آخر وهو أن المخيمات الجديدة لم تجهز بعد. ولفتت إلى أن المراكز الجديدة تحتوي على بعض الرواكب غير المكتملة وليس فيها مطابخ. وأضاف لراديو دبنجا:
تم ترحيل عدد من النازحين من المدارس اللي كانت هي بالنسبة لهم مراكز للإيواء. يمكن قبل ما يتم تجهيز المخيم ليون، فبعض النازحين تم ترحيلهم للمين البري، والمين البري هو في السوق الشعبي في القضارف وما مكتمل تماما، وفي بعض النازحين هو كان مركز عمله مركز بتاع استقبال.
اعتبر أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعات السودانية دكتور عبد الناصر علي الفكي إنه أي دور مصر للوساطة في الأزمة السودانية لم يعد ممكنا عقب الخطاب الأخير لقائد قوات الدعم السري محمد حمدان دقلو حميتي الذي اتهم فيه القاهرة بالقتال إلى جانب الجيش السوداني. جاء حديث الفكي لراديو دبنجا تعليقا على اتفاق بين مصر وأريتريا على ضرورة التوصل لوقف لإطلاق النار في السودان، وذلك عقب قمة لرؤساء الدول الثلاثة يوم الخميس في العاصمة الأريترية أسمرة. وقلل الفكي من الدعوة لوقف إطلاق النار الصادرة عن الرؤساء الثلاثة معتبرا إياها نوعا من الخطاب الدبلوماسي الذي لا يحمل مضامين محددة، وأعرب عن اعتقاده بأن الدول الثلاثة داعمة للجيش السوداني معتبرا أن موضوع السودان جاء عرضا في القمة. اتهم مواطن منطقة الكرموجية جنوب مدينة العباسية بولاية جنوب كردفان قوات الدعم السري بقتل 7 أشخاص من أبناء المنطقة يوم الأربعاء، كما اتهم مواطنو الكرموجية الأجهزة الأمنية في المنطقة بعدم التحرك لنجدتهم. وقتل الأشخاص 7 على يد مسلحين يعتقد أنهم يتبعون لقوات الدعم السري. وبث ناشطون تسجيل فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حصل عليه راديو دبنجا، حيث قالوا إن قوة من 50 شخصا هجموا على قرية الكرموجية بمدافع رشاشة، وأضافوا أن الجسامين 7 نقلت إلى مستشفى العباسية للتشريح، وأوضحوا أن قيادة المنطقة العسكرية والمدير التنفيذي بالمحلية قد أبلغوا بالحادث لكنهم لم يفعلوا شيئا. وأعربوا عن اعتقادهم في التسجيل بأن هذه القوة تتبع لقوات الدعم السري، ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على تعليق من الدعم السري بشأن هذه الاتهامات. وناشد مواطنو المنطقة مجلس السيادة والسلطات الحكومية بضرورة التدخل لوقف هذه الانتهاكات. من جهة تانية أكد ناشطون في المنطقة وقوع الحادث وحرق القرية، وقال ناشط فضل حجب اسمه لراديو دبنجا إن الهجوم على قرية كرموجية جاء بسبب إبلاغ مواطنين عن وجود أسلحة وزخائر بالقرية، وعلى إثر ذلك اعتقلت الأجهزة الأمنية 2 من القرية. وقال إن المكون القبلي الذي ينتمي إليه المعتقلون هو الذي هاجم القرية. وأضاف لراديو دبنجا:
الحدث كان يوم الأربعاء 11:00 هاجمت قوة مكونة من 50 فرد برشاشات، قناصات، قرنوفات، أرضيات، إبادة كاملة للمنطقة. المماطلين الحدث والعارفين الرفعوا لهم التقارير سابقا، قائد المنطقة، المدير التنفيذي، قائد الشركة الصينية، كلهم عارفين الحدث ده، وكانوا هم عارفين سلفا إنه في معسكرات بتاع الدعم السريع فوق الجبل من فوق على كربوجية، وعارفين الكلام ده ونامين عليه وساكتين عليه ودارين كلام ده يصل لمجلس السيادة ويعرفوا الكلام ده.
اعتقلت سلطات الاستخبارات العسكرية بمدينة شندي بولاية نهر النيل 16 شخصا من أبناء جبال النوبة. وقال مصدر فضل حجب اسمه لدواعي أمنية لراديو دبنجا يوم الجمعة إنه جميع المعتقلين لدى الاستخبارات ينتمون للكنيسة المسيحية السودانية في منطقة العزبة بالخرطوم بحري. وأوضح إنه الاعتقالات تمت على دفعات وفي أوقات مختلفة منذ يوم الأحد الماضي. وأضاف أن جميع الاعتقالات تمت من موقف شندي لحظة وصول المعتقلين إلى المدينة برفقة أسرهم قادمين من الخرطوم بحري. وأشار المصدر إلى اعتقال الشباب وإخلاء سبيل أسرهم البالغ عدد أفراد 57 شخصا بينهم نساء وأطفال. وأضاف أن المعتقلين نقلوا إلى معتقلات الاستخبارات العسكرية بشندي وسط غياب المعلومات عما يحدث لهم هناك، مشيرا إلى رفض السلطات العسكرية السماح بزيارتهم أو توضيح أسباب الاعتقال، ويتخوف ذوي المعتقلين من تعرضهم للتعذيب، كما ناشدوا المنظمات الدولية للتدخل لإطلاق سراح أبنائهم. والمعتقلين هم المبشر الزبير حسن الرملة والشيخ محمود تركا جلبارة وكاس محمود تركا وسمعان علي سنجدي وتيماس محمود ونور الدين جعفر وكوكو جميلة محمد وأيمن حماد والوسامة يونان عوض ويونس تفتيش ودانيال يونس وبيل الزبير حسن وحموري محمد ودانيال محمد وبوليس محمد وكريس. من جهته استنكر اتحاد محامي جبال النوبة اعتقال 16 شخصا من أبناء المنطقة من قبل الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش في مدينة شندي، ووصف الاعتقال بالنهج والسلوك العنصري ضد شعب جبال النوبة. وقال بيان صادر من الاتحاد يوم الجمعة أن حرية الحركة والتنقل هي أحد حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور والقانون الدولي والقانون السوداني الذي ينص على عدم مشروعية الاعتقال خارج نطاق القانون. وحمل البيان والي ولاية نهر النيل ولجنة أمن الولاية والاستخبارات العسكرية مسؤولية ما حدث وما سيحدث للمعتقلين وأسرهم. وطالب البيان السلطات بإطلاق سراح جميع المعتقلين فورا وبدون أي شروط والسماح لهم بالذهاب إلى أي مكان آمن في السودان يريدون الذهاب إليه. من جانبه اتهم جاتيكو أماجو دولمان القيادي في الحركة الشعبية شمال السلطات في بورسودان باستهداف المواطنين على أساس عرقي، وقال لراديو دبانج أن هذا الاعتقال حدث على أساس عرقي، مشيرا إلى ما وصفه بقانون الوجوه الغريبة الذي تحدث عنه مسؤولون في الحكومة السودانية. وأوضح أن المعتقلين تم اقتيادهم بواسطة المستنفرين من موقف شندي وتسليمهم إلى سلطات الاستخبارات. بهذا الخبر المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة الأخبار من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبينا ونحن التبادين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله ما يندينا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
دنيا دبنجا دردقو بشيش، دنيا دبنجا دردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
بنجا تردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان تفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبد كلامهم بوريك أمورو كم أبد كلامهم بوريك أمورو كم أبد كلامهم بوريك أمورو كم أبد كلامهم بوريك أمورو سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا من لقاء خاص، وموضوع حلقتنا اليوم هو القصف الجوي الذي ينفذه سلاح الطيران الحكومي على المناطق المأهولة بسكان، والذي تسبب في سقوط المئات من المدنيين خلال الأسابيع الماضية. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا القيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال جاتيكا موجة ضلمان للحديث حول الموضوع. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
قانون الوجوه الغريبة الأصدر البرهان والقانون هسه هو يعني ساري التطبيق أو يعني في المنطقة بتاعت نهر النيل والولاية الشمالية. هذا القانون هو قانون بحاسب الناس على أساس إرقي، يحاسب الناس على أساس اللون بتام، وبالتالي تم اعتقال أكثر من 25 امرأة و 54 من بينهم أطفال من النوبة في شندي، والهجة الموسفة تم اعتقالهم بواسطة مستنفرين حتى ما بواسطة أجهزة أمنية، وبعد ذلك شالوهم ودوهم المعتقل بتاع الاستخبارات العسكرية. والمعلومات اللي عندنا أنه في 16 منهم حالتهم الصحية حرجة جدا. والآن النظام في بورسودان بيستحضف الحواضن الاجتماعية، الآن بضرب في مناطق هي حواضن اجتماعية للدعم السرية، حواضن اجتماعية لتحرير السودان، حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد، أي حواضن اجتماعية للحركة الشعبية لتحرير السودان هو الآن بضربها بالطيران. ورغم وجود الدعم السري في منطقة بتاعت قري ومنطقة بتاعت الجيلي، إلا أنه هو ما بضرب منطقة قري، لأن المنطقة دي الحواضن القادة هناك دي ما حواضن الدعم السري، دي ما أبناء الهامش السوداني. وبالتالي أنا بفتكر أنه استهداف الحواضن الاجتماعية ده جزء من مخطط بتاع الدولة المركزية في الخرطوم، وهو جزء من المخطط بتاع الإبادة الجماعية، وده جزء من المخطط بتاع البشير، وأساسا هو ده حاجة متفق عليها في الشمال، لو الشمال ده بنتج عنصرية بشكل ممنهج. هذه العنصرية هي أدت أو لكل هذه الغربات، انفصل الجنوب لهذه الممارسات وهذا السلوك، وستسحب أغاليم كثيرة في السودان لذات السلوك. والحرب التي تدور الآن ما بين الجيش والدعم السري هي حرب في الأساس بتاعها حرب هوية، حرب بيفتقروا فيها أنه حتى العرب ذيل في عرب حامش وفي عرب مركز، وبالتالي الأمر خطير، وأن السودانيين لابد أنه يعرفوا أن الجيش الآن هو جيش بتاع حاضنة اجتماعية، وأن الجيش السوداني ده جيش بدافع عن أيديولوجيا محددة اللي هي أيديولوجيا الإسلام الروبية، وهذا الجيش لا يمثل السودانيين ولا يمثل السودان ولا أسس من أجل السودانيين من كان قوات دفاع السودان في 1925، هي نواة لقوة استعمارية، واستمروا في أنه يدعموا الامتيازات بتاعة المركز وبيحافظوا على الامتيازات، وقد ما يشعروا أنه الانتخابات أو النظام الدستوري الديمقراطي ما ممكن يجيب زول من الشمال، وفي فرص أن زول يجي من الهامش السوداني على السلطة، بتقلبوا على هذه السلطة الشرعية والسلطة الدستورية وبحكموا بالانقلابات العسكرية، وبالتالي لابد أن السودانيين يفهموا أن هذا الجيش الذي يسمى بالقوات المسلحة السودانية هو جيش في الأساس عنصري، هو جيش في الأساس أيديولوجي، هو جيش لا يمثل السودانيين، ولا يوجد هناك حل سوى الغداء على هذا الجيش، ولا يوجد أسوأ من الجيش السوداني إلا الجيش السوداني. ولذلك هذه هي معلومات وهي حقائق التاريخ بيثبتها كل يوم. الآن الوجوه القريبة اللي هم بيستهدفوها في شندي وبيتقلوها هي نفس الوجوه دي قاعدة تشاكل لهم في جبل موية، وقاعدة تشاكل لهم في سنار، وقاعدة تشاكل لهم في الجيلي، وقاعدة تشاكل لهم في الفاشر. هم دي الأبناء النوبة وأبناء دارفور وأبناء النيل الأزرق، هم مستخدمينهم وأقود لهذه الحرب العباسية، وفي نفس الوقت بيستهدف أهلهم على أساس أنهم وجوه قريبة. وهذه مخالطات موجودة في على امتداد التاريخ السوداني، عندما كان هناك جنوبيين في الجيش السوداني برضو هم استهدفوا الجنوب كحاضنة اجتماعية للحركة الشعبية، والآن في أبناء لدارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق واقفين مع الحكومة في بورسودان وبشاكلوا لهذه الحكومة، لكن برضو ما حيمرقوا من مفهوم الرق وبتعاملوا معهم في استمرار خطاب الرق نفسه، وبالتالي هم شايفينهم أنه ده واجبهم كعبيد أنه يعني يدافعوا عن سيادهم، وبالتالي وقد يتكلموا على الناس دارين يغادروا شندي، ما مفترض يغادروا شندي، يعني هي زول في دارفور أو في جبال النوبة أو في النيل الأزرق قاعد في شندي، مفترض يبقى عسكري، مفترض يبقى مستنفر، مفترض يمشي يحارب عشان أسياده ديل ما يتعرضوا لأي خطر، وإذا ما عمل الكلام ده معناته هو كرق بخالف الطبيعة بتاع الخطاب بتاع الرق، ولذلك تم استهدافهم لأنه الشباب بتاعت النوبة ديل بيشوفوا نفسهم أنه هم لا ناقة لهم ولا جمل كما يقولون في هذه الحرب، وبالتالي أرادوا أن يغادروا المنطقة لأنه هناك استفزازات وهناك خطاب عنصري وخطاب استيلائي موجود في شندي وفي مناطق بتاعت الشمالية كلها، مناطق بتاعت نهر النيل ضد إسنيات الحامش كلها، قد النظر أن الواقف مهم منه والمواقف مهم منه، والخطاب هو خطاب شعبوي موجود على مستوى القاعدة الشعبية، ما فتتخذ خطاب الحكومة عشان الناس ما يمشي يقول ليك يا أخي ده خطاب الناس نو، العنصرية دي بتنتج بشكل ممنهج في المنطقة دي، وستستهدف السودانيين غير أبناء شمال النيل على هذا الأساس، وبالتالي الآن الحرب دي في تقديري هي حرب الهوية، وحرب دي لابد أن تنتهي بسودان جديد، سودان يحترف بالتنوع والتعدد، والحرب لم تنتهي إذا لم يكون هناك احتراف بكل السودانيين، وأنه يكون في احتراف بالآخرين وحقهم في أن يكونوا آخرين، إذا الكلام ده ما تم الحرب دي حتستمر وحتصل إيه منطقة، حتى المناطق اللي هم بيستهدفوا فيها الوجوه الغريبة دي حتصلهم الحرب دي وأن غريب جدا.
شكرا لك جاتيكا موجة دلمان القيادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان شمال على المشاركة في راديو دبنجا حول القصف الجوي الذي يتعرض له المدنيين من قبل سلاح الجو السوداني، شكرا جزيلا لك. وكذلك الشكر للسادة المستمعين على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدد وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات الراديو دبنجة الأعزاء. نلتقيكم في هذه المساحة مع المهندس أبو بكر مصطفى للحديث حول الأوضاع في نهر النيل بشكل عام والسدود وتأثير الحرب على ما يتعلق بقضايا الرصد، رصد الفيضانات ورصد منسوب النيل. في البداية بنقول له مرحبا بك في راديو دبنجة.
السلام عليكم، أحيي راديو دبنجة وأحيي مستمعين في ربوع السودان وفي النطاق العالم وكافة المستمعين. في الحقيقة السؤال اللي ذكرته، الأوضاع في السودان يعني بتشهد يعني انفراط في عقد الدولة، مؤسسات الدولة الرسمية نتيجة الحرب. يعني العاصمة المركزية تفككت ونقلت إلى بورسودان، كل مؤسسات الدولة بتعاني في إطار الحرب الشاملة اللي بيشهد السودان، فبالتالي كل المؤسسات الخدمة المدنية والجهاز المدني بيعاني في قصور كبير جدا. فإذا نظرنا في تخصص حديثنا عن نهر النيل والمياه والفيضانات، فنذكر تحديدا أن وزارة الري لديها محطات رصد مائي في كافة المناطق السودانية على نهر النيل الأزرق والنيل الأبيض ونهر النيل. هنالك كثير من المناطق خرجت عن السيطرة، وإضافة إلى فقدان البلاد إلى نظم الاتصال، شبكات الاتصال الهاتفية التي تربط معظم المناطق وتربط أجهزة الدولة، إضافة إلى الاتصالات اللاسلكية في وزارة الري هي الوزارة المكلفة بذلك الملف. فنجد أن تأثير الحرب تأثير كبير من حيث البنية التحتية، وتأنح الإطار الثاني اللي هو التأثير في خروج مناطق عن سيطرة الدولة، خروج مناطق عن سيطرة الدولة في الخرطوم، محطات الرصد المائي ومبنى الوزارة المركزي وحدات المركزية ومحطات الرصد المائي في جبل أولياء وفي النيل الأبيض وفي قطاع النيل الأزرق في ولاية الجزيرة والكاملين وامتداد الحد ولاية السنار وولاية الدمازين. فكافة هذه المناطق تفتقد إلى النقاط الرصد الرئيسية. النقاط الرئيسية الموجودة الحين موجودة في سد، في نقطة الحدود، نقطة اسمها الديم، وفي نقطة خزان الروسيرس أو الدمازين، وفي نقطة أخرى في سنار، وفي نقطة في شندي، وفي عطبرة، وفي مروي، وفي ضنقلة، وفي حلفة. هذه النقاط الرئيسية. فالبيانات المتوفرة إذا حكينا عن فيضان النيل، فلا بد نرجع للسنوات المرجعية. السنوات المرجعية يعني السنوات شهدت جفاف، السنوات شهدت فيضان. سنوات شهدت جفاف زي 1984 وفيضان زي 1987-88 و2020. السنوات الأخيرة الـ5 سنين من 2020 وإلى الحين تشهد العالم آثار التغير المناخي، والذي انعكس في منطقتنا الأفريقية في السودان في معدلات أمطار مرتفعة. وشهدت فيضانات كثيرة جدا. والحمد لله وجود السدود السودانية وجود سد النهضة حد من أثار الفيضان على السودان. هذا بصفة عامة، فإذا كان في أي أسئلة أخرى ممكن.
طيب الآن يعني خلال نهاية الشهر الماضي كان في إعلان أنه منسوب النيل مرتفع وتجاوز منسوب 88، وكان في تحذير كبير من فيضان مرتقب للنيل في ولاية الخرطوم على وجه التحديد، لكن قبل أن يحدث الفيضان فجأة انخفض المنسوب. تعليقك شنو من ناحية فنية على النقطة؟
في إطار الحديث عن الفيضان النيل في السودان لابد أن نتحدث عن ثلاثة ملتقيات النيل: النيل الأبيض والنيل الأزرق التقوا في الخرطوم، ونهر النيل وملتقى نهر عطبة. هذه بتشكل ثلاثة أحواض مائية تنزل فيها الأمطار وتنحدر الحوض الاستوائي، ينحدر منه النيل الأبيض في بحيرة فيكتوريا، والحوض الهضبة الأسيوية ينحدر منها النيل الأزرق الذي يلتقي مع النيل الأبيض في الخرطوم، وينحدر منها نهر عطبرة والستيت الذي يلتقي في عطبرة مع النيل الرئيسي، والروافد الصغيرة مثل الدندر والرهد. فالشهد العام هذه أمطار غزيرة وفيضانات حتى داخل السودان، يعني شهر أغسطس شهد فيضانات كبيرة جدا، أو من أواخر يوليو شهدت أودية المقدم وأودية المك وكافة الأودية في الولايات الشمالية، وشهدت سيول وأدت لفيضانات جارفة في مدن أبو حمد ودنقلة وبربر وعبرة وحتى الساحل الشرقي والسودان كما شهدنا انهيار صد أربعات. فهذه الأمطار الغزيرة نتيجة للتأثير المناخي العالمي، التغير المناخي الذي أفرز معدلات أمطار عالية جدا في السودان وفي الهضبة الأسيوبية وفي الهضبة الاستوائية. الهضبة الاستوائية شهدت مناسيب بحيرة سد فيكتوريا مناسيب عالية جدا لم تشهدها طول فترة الرصد المائي، ولحسن الحظ أن الأمطار في الهضبة الاستوائية تحدث في موسمين مختلفين عن الموسم الهضبة الأسيوية. الأمطار في الهضبة الأسيوية تبدأ من موسم الفيضانات من يوليو إلى أكتوبر، وهنالك عندنا من نوفمبر إلى ديسمبر، وعندنا من مارس إلى مايو، فاختلاف الأحوال. فكانت الأمطار سد النهضة بدأ في حجز الفيضانات في شهر يوليو، بالتالي شكل حماية كبيرة للسودان من الفيضانات، لأنه في ذات الوقت آخر يوليو وأغسطس السودان كان تأثر بمنخفضات هوائية كبيرة جدا أفرزت أمطار هائلة جدا في ولايات السودان كلها. فكان إيراد النيل الأزرق يعني من سد النهضة فقط مبني على التوربينات اللي هو في حدود 100 مليون أو 120 مليون متر مكعب، في حين إيراده في يوليو أغسطس وسبتمبر يصل إلى 500 600 700 800 مليون 1000 مليون في اليوم في السنوات المطيرة. فبنعمة من ربنا يعني السد الأسيوبيا لم يبدأ في إطلاق مياه الفيضانات إلا في سبتمبر. في 4 سبتمبر بدأ يرتفع الفيضان من في النيل الأزرق من 120 مليون إلى حوالي 500 مليون، فكانت برداً وسلاماً على السودان، لأنه في سبتمبر كانت انحسرت الأمطار من الولاية الشمالية ونزل نهر النيل. في ذات الوقت كان نهر عبرة عالي الإيراد حيث سجل 500 مليون متر مكعب في سبتمبر في أغسطس وفي يوليو، وسبتمبر بدأ ينخفض إلى 100 مليون. فبالتالي كان لدور سد النهضة دور كبير جدا، لأنه إذا كان اجتمعت كميات الأمطار اللي نزلت في الهضبة الأسيوية من غير سد النهضة لكانت شكلت حوالي 800 مليون إلى 1000 مليون، والعبراوي 500 مليون، والنيل الأبيض في حوالي 200 مليون، كان يشكل كارثة كبيرة يشهد السودان حوالي فيضان يزيد على 1200 مليون كان يمكن أن يحدث في أغسطس. وهذا لطف من ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الأمطار جاءت وأخضرت اليابسة والجرداء في صحاري السودان، وفي ذات الوقت كان النيل محبوس في أثيوبيا، فخفض الفيضان تأثيره كده. هذه نقطة مهمة شديد. طبعا أنا في هذه النقطة لما أسد هذه يعني لابد سد أنه يعني سد النهضة لابد تكون فيه يعني تعاون مشترك مع السودان، لأنه السد بيشكل فارغة مهمة، فارغة تتعلق بالحماية من الفيضانات، وفارغة بتتعلق بالمتطلبات مستدامة في الإدارة تبادل المعلومات والإدارة المشتركة حفاظا على السدود السودانية وحفاظا على سلامة سد النهضة. فهذه مفارقة مفروض تحدث ويتم عليها التواصل، وهذا الإطار بهم السودان وأثيوبيا تحديدا نطلع من الجلباب المصري، لأنه الجلباب المصري يهم الشراكة في المياه وأنه ما تحجز منه المياه، عايز المياه تجيه، نحن عايزين المياه نحمي من المياه وبعد كده تحقق الاستفادة وفق الأطر القانونية الدولية في المياه المشتركة. فلا بد لنا نحن موضوع الحماية موضوع مهم في إطار الدولة. فالحمد لله توفرت السنة العام ده من غير تنسيق، ولا بد يتم في الأعوام التالية في إطار تنسيقي في إطار مؤسسات دولة سودانية مع دولة أثيوبية. فالإطار الثاني الإطار النيل الأبيض. النيل الأبيض فلحسن الحظ بدأ فيضان الحين في سبتمبر بعد انحسار النيل الأزرق، وشهد فيضانات عالية. المشكلة الأساسية أنه في سد جبل أولياء، سد جبل أولياء سد مبني 1938 بنته الحكومة المصرية لمصلحتها، وعندما انتهى استخدمت السد العالي انتهى بناءه 1977 سلمته للسودان قالت هدية، فهي انتفزت يعني انتهت الأغراض منه، وبالتالي صار عبء على السودان، هو لا يخدم في السودان، لا يولي طاقة كهربائية ولا يشكل كثير، وتشكل إدارته مشكلة حتى في وجود الإدارة في ظل الأمن. الحين يعني لا توجد الإدارة المدنية للسد في سد النهضة في سد الجبل أولياء، وارتفعت المناسيب بحكم في فيضانات غير مسبوقة كما ذكرت لك من النيل الأبيض ومن بحيرة فيكتوريا، وفي ذات الوقت بإهمال عدم وجود الإدارة التي تختص ببرامج فتح الأبواب وكيفية الحصول على المناسيب المنخفضة التي تحقق السلامة للمناطق أعلى السد، حيث ارتفاع المياه في بحيرة سد النيل الأبيض تعني دخول المياه في قرى ونواحي الدويم والكوة وحتى الجبلين، فبشكل تهديد كبير لقرى النيل الأزرق والمشاريع المروية. فالحين أنا كما قرأت في الوسائط أن أحد من الهبانية عملوا تواصل مع سكان النيل الأبيض ومع قوات الدعم السريع هناك، وتوصلوا إلى أنهم يفتحوا البوابات في جبل أولياء. هذا فعل يعني فعل غير مهني طبعا وغير كذا. انا كنت حدثت قبل كذا، هذه مسؤوليه قانونيه، مسؤوليه وفق حقوق الانسان، مراعاه متطلبات الحياه الانسانيه وتقليل المخاطر. هذه المسؤوليه تقع تحديدا على الدعم السريع وعلى الحكومه السودانيه في بورسودان. يفترض انه يتم التواصل في اطار التفاهمات الدوليه وفي اطار بروتوكول جده او في اطار اي بروتوكولات اخرى، كما اشير يعني متطلبات السلم والأمن العالمي من حيث مجلس الأمن أو من حيث الاتحاد الأفريقي، حيث تتطلب القوانين الدولية لحقوق الإنسان التدخل في حالة تهديد الحياة السودانية الإنسانية. فسد مثل سد جبل أولياء سد قديم وترتفع المناسيب فيه، وهو سد مبني بحجارة وتغنية القرن التاسع عشر، وهو سد لا يسمح للمياه أن تطوف من فوقه، فإذا امتلأ وطافت المياه من فوقه يمكن أن يؤدي ذلك إلى جرف قمة السد، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى انهياره أو تسبب في حدوث انفجارات في انهيارات في جسمه جزئيا أو كليا. فبالتالي هذه مسؤولية. الحمد لله الحين لحد الحين الوضع يعني يكاد يكون مطمئن، لكن لا يعني أنه آمن. فالأمن لابد أن يتم بتدخل المهندسين والإدارة الفنية في إدارة السدود في وزارة الري وفي إدارة الخزان جبل أولياء، لابد الاستماح للإدارة المدنية بممارسة مهامها وفقا لاختصاصاتها من غير أن تكون طرفا في أي نزاع. فهذه مهمة ومسؤولية. لو ما أحكي عن المهددات بالنسبة لجبل أولياء، جبل أولياء إذا حدث فيه لا قدر شيء يعني مسح جزيرة توتي، يعني مسح كل الجزر النيلية إلى أن يصل إلى سد مروي. إذا انفجرت لا قدر الله حوالي 300 أو 500 مليون متر مكعب تنحدر في مناسيب عالية فتشكل كارثة حقيقية. فلا بد أن يكون هناك إدراك كامل للحكومة السودانية ولسلطة الدعم السريع في جبل أولياء بخطورة هذا المنشأ والسماح فيه. وفي ذات الوقت أنا بنبه إلى ضرورة يعني الإدارة الآمنة لهذه المنشآت وضرورة تحييد كافة منشآت البنية التحتية من سدود ومن غنوات ومن جسور ومن كباري ومن نقاط اتصال ونقاط مواصلات، لأن هذه تشكل تهديد للحياة الإنسانية ولحقوق الإنسان. فهذه النقطة لابد أن تسير القوى المدنية في كافة المفاوضات وتسارتها في إطار المؤسسات الأمن والسلم العالمي، الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن والأمم المتحدة. فهذا يعني الذي نراه أن القوى المتصارعة في السودان تتعامل بلا مسؤولية في ذلك وتهدد حياة الإنسان السوداني في كافة قراه ومدنه يعني بسلوكيات عسكرية لا تراعي متطلبات الأمن الإنشائي بالنسبة لكافة منشآت الدولة وسلامة الإنسان. فهذه لابد أن تأخذ في الاعتبار. فيما يتعلق بالجزء الشمالي نهر النيل، نهر النيل كما ذكرت يعني الحين الحمد لله المناسيب في انخفاض، ما في أي مهددات متوقعة لفيضان قادم في شهر سبتمبر الحين في الهضبة في شهر من شهر سبتمبر وإلى الحين شهر أكتوبر. كل النقاط الرصد المائي في داخل السودان وتشير إلى هبوط المناسيب. كذلك هنالك مركز الإرصاد الذي يتبع للإيقاد وهو يطلع نشرات دورية عن توقعات الطقس والمناخ، وهي مربوطة بالنظم العالمية في الأقمار الصناعية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يوفر بيانات كافية وموثوقة وهي تشير إلى يعني إلى تدني الاحتمالات الأمطار وإلى تراجع الفاصل المداري. الفاصل المداري وصل مداه إلى جمهورية مصر العربية في سابقة لم تحدث في التاريخ شمال الأقصر. فالحين الفاصل المداري يرجع إلى حدوده شمال الخرطوم وجنوب بربر. فهذه في الموسم هذا ويتوقع الرجوع إلى جنوب الخرطوم بدخول فصل الشتاء. هذا العام أتاح كميات كبيرة من الأمطار وكميات كثيرة من المياه، ونتوقع أنها هي يعني الحمد لله خير وبركة، لأنه الأمطار هذه في الصحاري السودانية في تعني المراعي، تعني الإنبات الشجري، تعني تأثير تغذية المياه الجوفية والأودية من خلال الأودية والحفائر وتجمعات المياه، يعني مرعى وكلاء جيد، يعني ظروفها صحية في طبقات الجو العليا بهبوط القبار الحامل للجراثيم وكذا. فالأمطار رحمة من ربنا كبيرة جدا، لكن المؤسف نحن لا توجد مؤسسات دولة تدرس إمكانيات الاستفادة منها. فهذه لابد في بناء الدولة السودانية الحديثة وضع الاعتبارات المتعلقة بالتغيرات الكونية والتغير المناخي والظروف المستجدة لبناء سدود وحواجز وبناء أسس تخطيط مدني لبناء بناء المساكن والمدن والقرى في وفق مخططات تراعي متطلبات الأمطار وجريان الأودية والسيول. فكل هذه المتطلبات المدنية لابد أن تتم في ظل دولة راشدة، دولة تتيح المؤسسات والمنهجية، دولة تتيح وسائل الاستفادة من العلوم والتقنيات الحديثة، دولة منفتحة على العالم. دولة مهتمة بشعبها ببنائه ووطنه والتنمية ثرواته، لأن ما يملكه السودان من قدرات طبيعية، إذا كانت موارد مائية، إذا كانت موارد في التربة والمراعي والزراعة والثروات المعدنية والثروات داخل الأرض من غاز وبترول، تمتلك ثروات كبيرة ومساحات شاسعة تتيح التطور والنماء لكافة الشعوب السودانية، بل ليس للشعوب السودانية بل لكافة شعوب المنطقة في تكامل وتناغم، بل حتى في إمكانيات إمداد غذائي وتواصل مع العالم في إشكال متطور.
نعم. في كلام عن أنه العمل الفني في خزان جبل أولياء بيمضي بشكل عادي يعني عن طريق المهندسين هناك، فهل هنالك إمكانية لمواصلة العمل بدون التنسيق مع بقية الإدارات في السدود أو الوزارة المعنية؟
في الحقيقة لابد أن أذكر معلومات. السد جبل أولياء وسد سنار وكل السدود السودانية، وعادة السدود بتخضع لبرامج صيانة دورية. صيانة دورية بمعنى بيريوديك، يعني حسب الموسم، كل موسم صيانة مرة في السنة، وكل متطلبات تشغيلية صيانة شهرية وصيانة يومية، ومتعلق لأنه آليات ومعدات وأجسام للسد وفحص ومتطلبات سدود وكذا. هذه المتطلبات ليس معطلة، فقط تعطيل كامل اليوم نتيجة للعمل الأعمال الحربية، بل هي معطلة في خلال الأزمات الاقتصادية التي شهدها السودان، يعني من بداية ثورة ديسمبر المجيدة ومن قبلها كان السودان دخل في أزمات اقتصادية طاحنة. الدولة لم توفر الموارد الكافية لتطوير هذه البنى التحتية والاستدامتها والعمل إليها. فالأشياء المؤسفة أنه حتى مثلا مشروع زي مشروع الجزيرة انطمرت غنواته وخرج عن الخدمة بنسبة 30 أو 40%. فالسدود نفس الشيء، يعني سد جبل أولياء سد متهالك وكذا، يعني كرينات ومنشآت وبوابات عمرها يعني ما يقارب ال80 عام أو 90 عاما. فهذه مهما كانت الإدارة الموجودة، الإدارة تفتقر للموارد الفنية، تفتقر للموارد المائية، للموارد المالية، فبالتالي هنالك عجز كامل وشلل ليس في سد جبل أولياء، حتى في السدود الأخرى، وحتى كل مناحي الخدمات المدنية في السودان تعاني يعني معاناة كبيرة في خلال 10 سنين الأخيرة، وفي السنة الأخيرة السنة أو العامان الأخيران من 25 أكتوبر بعد انتهاء حكومة حمدوك، تعاني من شلل كامل في مؤسسات الدولة وفي موارد الدولة وفي توجيه موارد الدولة. فنسأل الله اللطف، لكن يعني نناشد المسؤولين أن ينتبهوا إلى موارد شعبهم وإلى حياة شعوبهم، لأن حياة شعوبهم تعتمد على الأمن الاقتصادي والأمن المائي والسلامة المجتمعية. فهذه مهدرة الحين، والإنسان حياته صارت مهدرة في السودان، فما بالك بهذا. هذه الرسالة أنا بوجهها
سؤال أخير. نعم. يعني لو تعرض خزان جبل أولياء لا قدر الله لقصف جوي، السيناريوهات المتوقعة شنو؟
سد جبل أولياء هذا من غير قصف، الحين المناسيب إذا جاءت الفيضانات ومن غير وجود تشغيل، إذا المياه ارتفعت من فوق للسد، السد هذا ما فيه نظام بتاع تصريف من فوق السد، فيه بوابات بس ترفع وتفرفع بكرينات قديمة. إذا لم تتمكن من تشغيل الكرينات وتمرير المياه فيه، وإذا ارتفعت المياه من فوق السد بتشكل مهدد، لأن جسم السد مبني من حجارة لا مؤهلة لتسمح بطوفان المياه، فانحدار المياه من أعلى السد يعني النح والتآكل لجسم السد. هذا أول مهدد طبيعي من غير أي يعني عدم وجود الصيانة وعدم مشغول التشغيل، مهدد موجود. إضافة المهدد الإضافي وجود فيضانات غير مسبوقة وتدفقات من المياه مستمرة من الهضبة الاستوائية من خلال بحيرة فيكتوريا، فدي مهدد. المهدد الثاني أنه هنالك من يفتكر أنه قطع الطريق على الميليشيا. هل قطع الطريق على الميليشيا بضرب ال 40 متر في سد عبارة عن جسر صغير في سد جبل أولياء، الباقي الجسر الصغير في وسط جبل أولياء في مكان بيسمح بمرور السفن، فهذا مفتوح للأعلى، فيه بيسموه هويس. ففوق للهويس ده في حوالي 40 إلى 50 متر جسر، الجسر هذا ضربه الجيش، والدعم السريع ركب جسر حديدي تاني وضربه، وتاني حتى عادي شغال. فهذا الجسر يعني ما إشكالية أنك تضرب جسر، لأنه نحن لا عندنا قنابل موجهة بالليزر، لا عندنا طائرات مدققة F-15 والF-20، يعني عندنا يوشن وعندنا سوخوي وعندنا طائرات وعندنا ميج أكل عليها الدار وشرب. فأي تصويب مهما كانت مهارات الطيارين السودانيين قد يخطأ ويصيب، وليس في كل مرة تسلم الجرة، فيمكن أن يكون خطأ بسيط جدا مقصود غير مقصود أن يسبب كارثة بسيطة. مجرد شظية من قنبلة تعمل في قمة السد عبارة عن متر فقط، متر ممكن ينزل مياه، المتر يتوسع إلى مترين إلى ثلاثة إلى عشرة إلى ألف، إلى يسبب فيضان كبير. فهذه تشكل كارثة. يعني أنا أدعو إلى تحكيم العقل وتحكيم المنطق والعلم. هذا الناس كل المهندسين وكل الفنيين يدركوا خطورة سد جبل أولياء وخطورة أيضا سد سنار. فهذه خطورة طبيعية لمنشآت سنار 1925 وهذا 1938-36، فهي بطبيعة مبناها وتكوين البناء غير مؤهلة لمواجهة أي تحديات طبيعية، فما لك غير طبيعية مثل ظروف استثنائية فيضانات أو ظروف أعمال عسكرية. وهذه أي سد لما ينفجر كأنه غنبل، يعني أنت لما تفتح في حنفية في ضغط عالي بتشوف المياه منحطرة كتير كيف، فما بالك. فالانهيار السد يعني خروج موجة تصادمية كبيرة جدا، يعني كتل من المياه بارتفاعات موجية ممكن تصل 20-30-50، ما أعرف إلا موديلينج، والموديلينج ذاته ما تقدر يتنبأ بها بصورة حدثية. فهذه الموجة التصادمية اللي ممكن تطلع من انهيار جزئي أو كل السد ممكن تسبب موجة عارمة كاسحة لجوانب النهر النيل ولجزر في النيل لكافة، وقد تمتد ويتبعها موجة وراء موجة. فهذه مهددات كبيرة للحياة الإنسانية وخطورة كبيرة، لابد الناس يتحلوا بالمسؤولية. وهذه لما نحكي عن انهيار سد جبل أولياء أو سنار يعني حياة ملايين مهددة.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الباشمهندس أبو بكر محمد المصطفى استشاري السدود وموارد المياه والبنى التحتية على الإفادات المهمة القدمة لنا بشأن قضايا مياه النيل والسدود وتأثير الحرب على هذه الجوانب. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفرح الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهل الكرام على امتداد بث أثير إذاعة راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى، داير أتكلم لكم الليلة عن الطرق تحت الوقاية من الإسهالات المائية اللي منتشرة حاليا في جميع أنحاء السودان. زي ما قلنا في الحلقات الفاتت إنه الإسهال المائي الحاد مسبب بكتيريا وبيخش الجسم عن طريق الأكل والشراب. الوقاية منها عندنا طرق أساسية. الطريقة الأولى غسل الأيادي بالموية والصابون. يدينك ديل لازم تغسلهم كويس بالموية والصابون. الطريقة الثانية إذا حبشت أي حاجة من الحاجات اللي بتداولوا بين الناس برضو لازم تغسل يدينك بالموية والصابون. الطريقة الثالثة لازم تشرب موية نظيفة فيها مادة الكلور. إذا الموية ما فيها مادة الكلور لازم تغلي الموية تخطه في النار يتغلي لمدة نص ساعة وتنزله يبرد بعد ذاك الناس يشربوه. نمرة ثلاثة الأكل. الأكل لازم يكون نظيف ولازم الأكل اللي بطبخه لازم يتطبخ ويتأكل يعني دافي أو سخن. والخضروات والفواكه لازم يتغسل نظيف حتى بعد ذاك يأكلوه. برضو عندنا الاستخدام بتاعت المراحيض أو الدبلوسيهات. الناس ما يتبرزوا برا ساكت. أي زول يفترض يكون عنده دبلوسي في بيته يستخدمه ويكون عنده غطاء. زول يمشي يقضي حاجته ويغسل يدينه بالموية والصابون أو يغطي الدبلوسي ويغسل يدينه بالموية والصابون كويس بعد ذلك يطلع. والزول اللي ما عنده يفترض البراز حقه ده يدفنه في الواطة تحت. ديل الطرق الأساسية لأنه الزول يتجنب من الإسهال المائي الحاد. وبرضو إذا في زول مصاب عنده إسهال مائي حاد يفترض يشيله بسرعة جدا ويوصله لأقرب مركز صحي عشان يتعالج، لأنه الزول المصاب ده برضه هو بيكون مصدر بتاعة العدوى وبالتالي يفترض بسرعة جدا يودوا المركز. وأدواته كلها ملابسه والحاجات الأغطية بتاعته والسراير والحتة اللي هو كان قاعد فيه يفترض يتنظف كويس جدا بموية فيها مادة مطهرة زي الكلور عشان ما يكون مصدر بتاعة العدوى للناس. إذا الناس اهتمت بالكلام ده كويس إن شاء الله يعني لأنه المرض ده قاتل جدا هنقلل من عدد الوفيات وفي نفس الوقت هنقضي على المرض. وربنا يديكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.